إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الجنائز من متن العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الحديث عن الكفن وما يتعلق به. قال المؤلف رحمه الله: ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض، يعني السنة في تكفين الميت أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وسحولية نسبة إلى سحول، بلدة باليمن كانت مشتهرة بصنع الأكفان، وكانت الأكفان السحولية من القطن، تصنع من القطن، كانت أقمشة قطنية تصنع في هذه البلدة كما ذكر أهل اللغة ونقل ذلك الشوكاني وغيره. فكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني هذه الأثواب ليست مخيطة وإنما هي قطع كبيرة من القماش الملاءة ونحوها، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليست مفصلة على هيئة قميص أو عمامة، ليست مخيطة على هذه الصفة، وإنما هي ثلاثة أثواب بمعنى قطع كبيرة من القماش. والحديث في الصحيحين، وكذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني حض على لبس البياض وعلى تكفين الموتى فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ثيابكم البياض. فقال: فكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال حديث عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فهذا يدل على مشروعية التكفين في الثياب البيضاء، وأن تكون ثلاثة أثواب كما كان حال كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكفن في ثوبين فقط، لما روى البخاري في صحيحه في حديث الرجل المحرم الذي مات في إحرامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين. والمحرم يكون عليه ثوبان، يكون عليه ثوبان، إزار ورداء، فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. ويجوز أن يكون التكفين في ثوب واحد، يجوز أن يكون التكفين في ثوب واحد، وقد حصل هذا لمصعب ابن عمير رضي الله عنه لما قتل في غزوة أحد، قتل شهيدا رضي الله عنه، فكان عليه ثوب واحد، إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه رضي الله بعد، وإن كان هذا للضرورة، لكن قال أهل العلم يعني لا بأس به أيضا لغير ضرورة، لأن الأصل الإباحة. فإذا يجوز التكفين في ثوب واحد ويجوز في ثوبين، ولكن السنة والأفضل أن يكون التكفين في ثلاثة أثواب، وهذا في حق الرجل، ولكن لا يزيد على ثلاثة أثواب، لا يزيد على ثلاثة أثواب في حق الرجل، لأنه من باب الإسراف. وقد أثر عن جماعة من السلف منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وعلي رضي الله عنهما أنهم نهوا عن المغالاة في الأكفان، نهوا عن المغالاة في الأكفان. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إن الحي أولى بالجديد من الميت، الحي أولى بالثوب الجديد من الميت. فنهى الصحابة رضي الله عنه عن المغالاة في الأكفان. ولكن في نفس الوقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم حط على تحسين الأكفان، يعني الأمر في هذا يحتاج إلى التوسط، لأن هناك نهيا عن المغالاة في الأكفان، وفي نفس الوقت هناك أمر بتحسين الكفن. فجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الكفن. وكيفية تحسين الكفن، كيفية تحسين الكفن كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: المراد بإحسان الكفن نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر. فهذا يعني شرح الإمام النووي رحمه الله للمراد بتحسين الكفن. تحسين الكفن جاء الأمر به في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني في كفن حقير غير كامل لا يكفي لجميع بدنه، وقبر ليلا، يعني ذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر لأصحابه أن هذا الأمر وقع، أن رجلا من أصحابه مات فدفن ليلا وكفن في كفن غير طائل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فإذا في هذا الحديث النهي عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه، حتى يجتمع الناس للصلاة عليه، وإلا فإنهم كانوا قد صلوا عليه لكن صلى عليه أفراد معدودون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدفن الرجل ليلا حتى يعلم الناس بذلك ويجتمعوا بالنهار ليصلي عليه العدد الكبير، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. ثم كما ذكرنا جاء في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فإذا المطلوب تحسين الكفن، وذلك بأن يكون نظيفا نقيا، وأن يكون كثيفا ساترا ليس سفافا، وأن يكون متوسطا في القيمة، وأن يكون من جنس لباس الميت حال حياته عندما كان حيا، إذا كان يعني من عادته يعني يلبس ثيابا غالية الثمن أو كذا، فينتقى له كفن يعني يشابه ما كان يلبسه حال الحياة، هكذا قال النووي رحمه الله. فيجمع بين هذا وبين النهي عن المغالاة في الكسب. ويقال يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا، معنى يدرج فيها إدراجا يعني يدخل فيها إدخالا ويلف فيها لفا. يعني هذه الثياب الثلاثة كيفية التدفين فيها أن الميت يلف فيها لفا. وذكر الشارح كيفية إدراج الميت في الأكفان بأن الثياب الثلاثة يعني تبسط، وأحسنها وأوسعها يوضع أولا ليكون هذا هو الثوب الخارجي في الكفن، ليكون هذا هو الثوب الخارجي ليكون الظاهر للناس أحسن الأثواب الثلاثة، لأن هذا عادة الحي أنه يلبس أحسن ثيابه يجعلها ظاهرة للناس. فأحسن اللفائف وأوسعها توضع أولا، ثم يوضع فوقها الثوبان الآخران، ثم يوضع الميت، ثم يؤخذ يعني طرف الثوب الأول، يؤخذ الطرف الأيمن يوضع، ثم يستر به الميت، ثم يستر بالطرف الثاني من الثوب الأول، ثم يفعل كذلك بالثوب الثاني، الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر من الثوب الثاني، ثم يؤتى بالثوب الثالث فيوضع الطرف الأول ثم الطرف الأيسر. يعني كل ثوب يوضع طرفه الأيمن ثم الأيسر، ثم الثوب الذي بعده طرفه الأيمن ثم الأيسر، ثم الثوب الذي بعده يوضع طرفه الأيمن ثم الأيسر. والحكمة من ذلك أنه أبلغ في الستر، يعني حتى إذا انكشف مثلا طرف من ثوب كان تحته ثياب أخرى تستره. فيقول يدرج فيها إدراجا. وطبعا مما يشرع في التكفين أن يربط يعني رباط فوق هذه الثياب بعدما يوضع فيها الميت، تربط برباط، لكن هذا الرباط يفك حال الدفن كما هي السنة والمأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يحلون الأربطة التي ربط بها الكفن عند الدفن، فيربط يعني برباط أو كذا حتى لا تسقط أطراف هذه الثياب، حتى لا ينكشف الميت أثناء تشييع الجنازة. فإذا وصلوا إلى القبر يعني تفك هذه الأربطة. قال المؤلف رحمه الله: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس. طبعا القميص هو يعني الذي يعرف بالقفطان او يسمى في بعض البلاد الان الثوب، في بعضها القفطان او الجلابية وكذا، فهذا هو القميص. وكان القميص احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يلبسه صلى الله عليه وسلم في حياته. فيقول ان كفن الميت في قميص ومئزر، والمئزر او الازار هو ما يلف على النصف الاسفل من البدن، ولفافة، واللفافة يعني قطعة قماش كبيرة تغطي البدن كله من الرأس الى الرجل. فيقول المؤلف لا بأس ان يدفن الميت في ازار وفوقه قميص يعني مثل القفطان او الثوب هذا، ثم بعده لفافة تغطي جميع البدن. طيب ما الدليل على مشروعية ذلك؟ الدليل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه في قصة موت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه لما مات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع قميصه، مراد قميص النبي صلى الله عليه وسلم، خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه و ألبسه لعبد الله بن أبي بن سلول. وكانت الحكمة في ذلك أن عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان صحابيا صالحا رضي الله عنه الابن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن أبوه في قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الابن تكرمة للابن، وأراد الابن يعني حصول البركة من قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن آثار النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، وهذا مما اختص به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أن آثارهم مباركة، يعني كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا في صحيح البخاري، كان لا يبصق بصاقة ولا يتنخم نخامة، النخام والبصاقة ما يخرج من الأنف والفم، إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها يتسابقون إليها، كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى بصاق النبي صلى الله عليه وسلم ونخامته يلتمسون البركة. وكذلك لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع، يعني أمر بتوزيع شعره بين الحجاج، فجعل الرجل يصيب الشعرة والشعرتين والثلاثة، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره، وجعل نصفه في بيت أم سليم وأبي طلحة رضي الله عنهما، أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره عندهم ونصف شعره وزعه بين الناس. فقميص النبي صلى الله عليه وسلم مما يتبرك به، فعبد الله الصحابي ابن عبد الله بن أبي بن سلول سأل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، يعني لعله ظن يعني أن أباه إذا كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم ربما خفف عنه العذاب أو نحو هذا. وكذلك أيضا كان من الأسباب أن عبد الله بن أبي بن سلول كان قد كفى العباس قميصه يوم بدر، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كفى العباس ابن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسر يوم بدر فكساه عبد الله بن أبي بن سلول قميصه، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فألبسه قميصه. فالشاهد من هذا أن عبد الله بن أبي بن سلول كفن في قميصه، وكان ذلك بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز أن يكفن الإنسان في قميص مخيط، يعني على هيئة ثياب الحي، ولكن هذا خلاف الأولى، فالأفضل والسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه صفة الثياب التي يكفن فيها الرجل. أما المرأة فقال المؤلف رحمه الله: والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. المرأة تكفن في خمسة أثواب: الدرع للمرأة مثل القميص للرجل، يعني عبارة عن ثوب يوضع على كتفي المرأة ويستر يعني جسد المرأة من الكتف إلى القدمين، يستر جسد المرأة من الكتف إلى القدمين، هذا هو الدرع. فالمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع ومقنعة، والمقنعة هي الخمار، وإزار، الإزار لفافة تلف على النصف الأسفل من البدن، ولفافتين لفتتين يعني تستراني جميع البدن بعد ذلك. ودليل هذا ما رواه أبو داود عن ليلى بنت قانس الثقفية قالت: كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ليلى بنت قانس رضي الله عنها قالت: كنت في غسل أم كلثوم رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، يعني الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر. هذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ولكن جاء معناه فيما رواه الجوزقي عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وقالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. كفناها في خمسة أثواب، وهذا الأثر يعني عن أم عطية صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال صحيحة الإسناد. وكذلك أثر هذا أيضا عن الحسن وابن سيرين، عن الحسن البصري وابن سيرين من أئمة التابعين، قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب. فإذا السنة في تكفين الرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب، وفي تكفين المرأة أن تكفن في خمسة أثواب. وهذه صفتها، خمسة أثواب عبارة عن درع، يعني اللي هو يشبه يعني العباءات النسائية المنتشرة الآن التي توضع على الكتف، فهذا يسمى الدرع، ومقنعة يعني خمار، وإزار قماشة تلف على النصف الأسفل من البدن، ولفافتين مثل الملاء الكبيرة أو الفراش الذي الكبير يؤتى بلفافتين، كل لفافة منهما تلف على جميع البدن. والحكمة في كون المرأة تكفن في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة أثواب أن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، لأن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا احتاجت إلى مزيد من الأثواب حال الدفن. طيب، قال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، يعني أحق الناس أن يصلي على الميت، يعني أن يصلي إماما على الميت، وكذلك أحقهم أن يتولى تغسيل الميت هو وصي الميت في ذلك، يعني الذي أوصى المتوفى قبل موته أن يغسله وأن يصلي عليه. والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقدمت في التغسيل. وهذا الأثر رواه البيهقي وهو حسن بشواهده، يعني له شاهد عند عبد الرزاق وعند ابن أبي سيبة يتقوى به. وكذلك أوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين وأن يصلي عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وهذا الأثر يعني قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء لم أقف على إسناده، لكن ذكر شيخ الله أنه رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. وفيه قصة لطيفة يعني فيها أن محمد بن سيرين رحمه الله كان في ذلك الوقت سجينا، كان محبوسا في السجن، وسبب حبسه أنه رضي الله أنه رحمه الله كان تاجرا يتاجر في الزيت، فكان تاجر جملة، يشتري كمية ضخمة من الزيت ويبيعها على التجار. فاشترى يوما ب50,000 زيتا، فوجد في يعني بعض آنية الزيت فأرا ميتا، ووجد أن هذا الفأر يعني قد عثر مع الزيت في المعصرة. فلتورعه رحمه الله أراق الزيت كله، قال إن الزيت تنجس بهذا الفأر الميت. وكان بإمكانه أن يريق الإناء الذي وجد فيه الفأر فقط، لكنه أراق الآنية كلها. وقيل له بإمكانك أن تعيدها إلى البائع، أن هذا من باب يعني رد بالعيب، أن تعيدها إلى البائع ويعني ولا يلزمك شيء. وكانت النقود التي عليه مؤجلة، اشتراها ب50,000 مؤجلة على أساس أن يبيعها ثم يسدد ثمنها. فقال إن أعدتها إليه باعها لغيري من المسلمين، قال لو أرجعت هذا الزيت إلى البائع سأبيعه لغيري من المسلمين. فأراق هذا الزيت كله ثم عجز عن سداد الثمن، فلحقه الدين وأمر الوالي بحبسه فحبس رحمه الله. وفي هذه الفترة في خلال حبسه توفي أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه، فأوصى أنس رضي الله عنه قبل موته أن يغسله محمد بن سيرين، فأمر بإخراجه من السجن وصلى على أنس بن مالك رضي الله عنه وغسله وصلى عليه. فهذا في الوصية بالتغسيل، وكذلك أيضا في الوصية بالصلاة، حق الناس بالصلاة على الميت الذي أوصى الميت أن يصلي عليه. فقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب، وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير، وأوصى أبو بكر الثقفي رضي الله عنه أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه آثار كثيرة ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يوصون بمن يغسلهم وبمن يؤم الصلاة عليهم. ويعني من المتأخرين يعني العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، كذلك أيضا كان في وصيته المنشورة أنه أوصى أن يغسله جار له أثنى عليه في الوصية خيرا، وقال يعني هذا الذي يتولى تغسيلي ولا يحضر معه التغسيل إلا من أذن له، يعني هو الذي يتولى التغسيل وهو الذي يأذن لمن شاء أن يحضر في التغسيل. فكان هذا من هدي السلف رضوان الله عليهم، الوصية بتحديد المغسل وكذلك بمن يؤم في الصلاة عليهم. فالوصي هو أحق الناس بالتغسيل وأحق الناس بالدفن وأحق الناس بالصلاة على المتوفى. طيب قال ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. يعني أولى الناس الوصي ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، يعني مثل الابن ثم ابن الابن ثم الأخ وهكذا. طيب هنا قال المؤلف رحمه الله: وأولى الناس بغسل المرأة أمها ثم جدتها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. أولى الناس بتغسيل المرأة أمها ثم جدتها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، يعني كالبنت ثم يعني ستتابع القرابات. وذلك لأن المرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال، إلا أنه يستثنى في مسألة تغسيل الرجل للنساء وتغسيل المرأة للنساء والرجل للرجال، يستثنى من هذا أن الرجل له أن يغسل زوجته وأن الزوجة لها أن تغسل زوجها كما سيأتي بيانه بعد ذلك. قال: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، يعني إذا أحق الناس بالصلاة الوصي ثم الأمير ثم الأب ثم الجد ثم الابن ثم بقية الأقارب على الترتيب. إذن أحق الناس الوصي ثم الأمير، لأنه قال الأمير يقدم على الأبي فمن بعده، لكن لا يقدم على الوصي. ويعني هذا كما ذكرنا أن الحق الوصي ثم الأمير ثم الأب، هذا مذهب المالكية والحنابلة، هذا مذهب المالكية والحنابلة. والدليل على هذا ما ذكرناه من الآثار التي فيها وصية الصحابة رضي الله عنهم بمن يصلي عليهم. يعني عمر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه صهيب، وكان ابنه حاضرا وصهيب لم يكن الأمير، لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم سيكون الأمير بعده وليس من هؤلاء صهيب، ومع ذلك أوصى أن يصلي عليه صهيب. فالوصي يعني كان مقدما في الصلاة على الأمير، لكن الأمير يكون مقدما على الأبي وعلى من بعده من الأقارب. ومما جاء في هذا ما رواه أحمد أن سعيد بن العاص كان أمير المدينة وصلى على أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وخلفه يومئذ 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنه. وجاء في رواية أبي داود والبيهقي أن الحسين قدم سعيد بن العاص ليصلي على الحسن، وقال: لولا أنها السنة ما قدمتك. قال: لولا أنها السنة ما قدمتك. وهذا الأثر رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. وكذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطان. فهنا كما ذكرنا هذا مذهب المالكية والحنابلة، أن الوصية يقدم على الأمير. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوالي هو أولى الناس إن حضر، أولى الناس بالصلاة الوالي إن حضر. وقال الشافعي أولاهم الأب. طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. قال: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هنا ذكر في هذا الموضع صفة الصلاة على الميت، ذكر في هذا الموضع صفة الصلاة على الميت. والصلاة على الميت باب عظيم من أبواب الأجر، وهي فرض كفاية على المسلمين. إذا توفي رجل من المسلمين ففرض على أهل البلد أن يكون منهم من يصلي على المتوفى. يعني لو حصل أن مات رجل من المسلمين ولم يصلي عليه أحد من أهل البلد، يأثمون جميعا بهذا، من كان منهم يعني عالما بوفاة هذا الرجل ومتمكنا من الصلاة عليه ولم يفعل، فإنه يأثم بهذا. وكذلك كل ما يتعلق بالدفن والتكفين والغسل، كل هذا من فروض الكفاية. ومما جاء في فضل صلاة الجنازة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، فله قيراطان أصغرهما مثل أحد، أو أحدهما مثل أحد، مثل جبل أحد من الأجر، يعني له قيراط من الأجر والثواب، زينة هذا القيراط مثل جبل أحد من الأجر والثواب. فالذي يصلي على الجنازة له قيراط، والذي يتبعها حتى تدفن له قيراط، الذي يجمع بين الصلاة وبين تسييع الجنازة حتى تدفن له قيراطان من الأجر. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كان في صحيح مسلم لما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال ابن عمر رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثير، لقد فرطنا في قراريط كثير. فإذا الصلاة على الجنازة باب عظيم من أبواب الأجر، وذكر هنا صفة الصلاة على الجنازة. فطلعت الصلاة على الجنازة تصلى من قيام، تصلى من قيام، ولا تصح قاعدا أو راكبا إلا لعذر، إلا لعذر، فالقيام في صلاة الجنازة ركن من أركانها. ويلزمها أيضا النية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال: الصلاة عليه يكبر، يعني يكبر تكبيرة الإحرام بهذه الصلاة، يكبر تكبيرة الإحرام. قال: ويقرأ الفاتحة، يعني بعد أن يكبر يقرأ الفاتحة، ويقرأها سرا، يقرأ الفاتحة سرا بعد تكبيرة الإحرام. والفاتحة تحتاج إلى التعوذ قبلها وإلى البسملة، لأن الله سبحانه قال: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتعوذ ويبسمل. لكن هل يستفتح قبل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ أكثر العلماء قالوا لا يستفتح، يعني يكبر ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة. وقال بعضهم بل يستفتح، يعني قياسا على بقية الصلوات، وإن كان لم يرد يعني في خصوص صلاة الجنازة. طيب، يقرأ الفاتحة سرا بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما جاء في حديث أبي أمامة بن سهلم وإسناده صحيح كما ذكر الحافظ في الفتح، والحديث رواه الشافعي وغيره، عن أمامة بن سهلم أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. طيب، هذا الحديث كما ذكرنا صحيح، وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله. وهنا إشكال في قوله من السنة، يعني كما ذكر في آخره قال: ثم يسلم سرا في نفسه. ف يعني هنا من العلماء من قال: المقصود بهذا الإمام والمأموم، الجميع يسلمون سرا، حتى الإمام يسلم سرا في نفسه. ولكن قال آخرون: بل قوله ثم يسلم سرا في نفسه، أن هذا في حق المأموم، أن المأموم يعني يكبر سرا ويسلم سرا، ولكن الإمام يجهر بالتكبير ويجهر بالسلام حتى يعلم المأمومون انقضاء الصلاة. طيب، فإذا ذكرنا أن صلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات: التكبيرة الأولى، بعدها يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بأي صيغة من الصيغ، والأولى أن تكون صيغة الصلاة الإبراهيمية التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد التشهد في الصلاة، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية لها صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخير منها صيغة ويصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يكبر، يعني التكبيرة الثالثة، ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وذكر دعاء يدعى به للمتوفى، وهذا الدعاء رواه أبو إبراهيم الأسهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فهذا الدعاء يعني إلى هذا القدر يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء رواه الترمذي وقال حسن صحيح، لكن المؤلف يعني أورده بزيادات زادها فيه. ومن الأدوات الثابتة أيضا ما ذكره المؤلف مما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني في الدعاء للمتوفى في صلاة الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز. وكذلك روى مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف بن مالك رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. فهذه يعني ثلاثة من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة صيغ واردة في حديث أبي إبراهيم الأسهلي وحديث أبي هريرة وحديث عوف بن مالك، ثلاثة صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، فيدعو بهذه الأدعية ويحفظ المسلم منها ويدعو بها بعد التكبيرة الثالثة. طيب قال بعد التكبيرة الثالثة قال: ثم يكبر ويسلم. هنا لم يذكر شيئا من الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، والأولى أن يدعو بعد الرابعة أيضا شيئا من الدعاء، يدعو بعد الثالثة وأن يدعو كذلك بعد الرابعة، وذلك لما ذكرنا في حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وفيه إيه: ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات. إذن بعد التكبيرات كلها دعاء. وكذلك أيضا روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع في الجنازة هكذا. فإذا يعني أثر عن جماعة من السلف الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وقال ابن أبي أوفى كما رواه أحمد قال إنه من السنة، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال إنه من السنة ودعا بعد الرابعة. فبعد التكبيرة الرابعة يدعو أيضا. قال: ويسلم تسليما. تسليمة واحدة عن يمينه. طيب بالنسبة للتسليم، التسليم لا بد منه لأنه تحليل الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحليلها يعني التسليم يحل به ما كان محرما على الإنسان قبل التسليم، يعني الإنسان وهو في الصلاة يحرم عليه الأكل والشرب والنوم وكذا والكلام في أمور الدنيا وكذا، فهذه الأمور كانت محرمة على الإنسان حلت له بالسلام، فتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا عام في كل الصلوات. والحديث وهو أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وأما كون السلام مرة أو مرتين فقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة، إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة في صلاة الجنازة، يسلمها عن يمينه ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه، ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه. وذلك لما ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. فأما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوعا ففي سنده ضعف. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في هذا أنه كان يسلم من صلاة الجنازة تسليمة واحدة في سنده ضعف، ولكن ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا الجنازة وسلموا تسليمة واحدة. ولكن أيضا لا حرج على من سلم تسليمتين، لا حرج على من سلم تسليمتين، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. قال ابن مسعود رضي الله عنه التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، فهذا معناه أن ما جاز في التسليم في الصلاة جاز في التسليم من الجنازة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسلم عن شماله يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ويقول عن شماله السلام عليكم، وأحيانا كان يسلم صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل قليلا إلى جهة اليمين ويقول السلام عليكم تسليمة واحدة فقط. فهذه أربع هيئات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسليم الصلاة. فإذا عندما يقول ابن مسعود رضي الله عنه التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، معناه أنه يجوز فيه ما يجوز في تسليم الصلاة، يجوز أن يقتصر على تسليمة واحدة ويجوز أن يسلم تسليمتين، يعني الخلاصة أن الأمر في ذلك واسع ولا حرج فيه. قال المؤلف رحمه الله والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت والسلام، يعني هذه الأمور التي ذكرت في صفة صلاة الجنازة الواجب منها التكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية وأدنى دعاء الحي للميت، يعني أن يدعو بأقل دعاء، يعني أن يدعو بدعاء ولو يعني بدعاء يسير، إن حتى لو قال مثلا اللهم اغفر له اللهم ارحم، يعني أي دعاء ولو يسير يتأدى به الواجب، وإن كان يعني الأولى أن يزيد على ذلك ويكثر من الدعاء وأن يدعو بالأدعية الواردة في السنة ولا بأس أن يزيد عليها. قال والسلام، وكذلك من مما يجب في صلاة الجنازة التسليم لأنه تحليل الصلاة. بقيت مسائل تتعلق ب يعني بالجنائز والدفن نكملها بإذن الله تعالى في الدرس القادم بمشيئة الله. إذا كان لديكم شيء من الأسئلة وكذا ممكن نجيب عنه.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال عندي تعلق بعد الصلاة على الجنازة، هل يمكن كف الوجه للميت؟ الموضوع حصل الأسبوع الماضي في المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة، الإمام طالع أن الميت كان من المعتدين على صلاة المسجد، فالناس واحد حب يرى الوجه هو مين، ففتح كتف الوجه ونشوف، والناس أصبحوا الكتف عثروا على الجنازة فعرفوا هو مين الميت يعني.
وعلى كل حال يعني لا حرج في كشف وجه الميت وتقبيل الميت، وحصل يعني أن قبل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الناس عليه فرادى، صاروا يدخلون يعني واحدا وراء واحد او مجموعة وراء مجموعة، فكان يعني مجموعة صلوا ومجموعة لم يصلوا وكذا، فلا حرج في هذا. ولكن يعني وقت الدفن يعني لابد من ستر الوجه، يعني العذر انه وقت ان يدفن يكون الوجه مستورا الا اذا كان محرما كما سيأتي ان شاء الله سيأتينا الحديث عن المحرم والشهيد وكذا، لكن بالنسبة لغير المحرم ولغير الشهيد وكذا يستر وجهه، فالعبرة بالستر عن وقت الدفن، لكن قبل الدفن يعني لا حرج إذا كنت، لكن مثل هذه الأمور يعني ينظر فيها للمصلحة والمفسدة وكذا، يعني إذا يعني الإمام أو كذا يوازن بين المصالح والمفاسد في هذا، هي خشية أن تحصل فتنة أو يعني كذا بكشف الوجه أو كذا يعني لا يفعل. وعليكم السلام ورحمة الله.
هل ورد في السنة في تكبيرات 9 تكبيرات بدلا من 4؟
نعم، بالنسبة لمسألة عدد التكبيرات، بالنسبة لمسألة عدد التكبيرات يعني ثبت أن بعض الصحابة يعني كبر أكثر من 4 تكبيرات، التكبير أكثر من 4 تكبيرات، وخاصة التكبير على أهل بدر كانوا يعني يزيدون في التكبير عليهم، وثبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كبر على بعض الجنائز 5، لكن يعني الأكثر يعني الذي واجب عليه يعني عامة الصحابة رضي الله عنهم هو الاقتصار على التكبيرات 4، يعني الاقتصار على 4 هو الأولى والأحسن، وهو الذي يعني واجب عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم واستقر عليه الأمر، وإن كان يعني قد ورد الزيادة على هذا.
السلام
عليكم ورحمة الله. يعني حديث ليس أنه صلى على جنازة فكبر 5 ثم قال يعني كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال إنه شهد بدرا، رواه البخاري. و يعني عن الحكم بن عتيبة قال كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و6 و7، رواه سعيد بن منصور في سننه، لكن كل هذا يعني استثناءات، يعني هذا كان خلاف الشائع والذي واظبوا عليه في معظم الأحيان، يعني عامة صلوات النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة اقتصر فيها على 4، وكذلك عامة صلوات الصحابة رضي الله عنهم على من مات منهم يقتصرون فيها على 4، هذا هو الأولى والأفضل. نعم.
جزاك الله خيرا منك. بالنسبة لذكرت عند بداية الصلاة على الميت وخلاف العلماء في قراءة دعاء الاستفتاح، وذكرت أن بعض العلماء قياسا على الصلاة العادية قالوا بجواز دعاء الاستفتاح. يا ريت يعني لو تعرج على مسألة القياس في العبادات، لأنك لم توضح يعني ما هو القول الأرجح.
نعم طبعا المقصود بالقياس هنا يعني ادخال هذه الصورة في عموم من العمومات، يعني ليس المقصود يعني القياس بمعنى اذا كان يترتب عليه احداث شيء يعني فهذا لا يجوز ان يقيس عبادة على عبادة فيحدث في عبادة شيء يعني ثبت قطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولكن اذا كان شيء يعني مسكوت عنه ويحتمل ان يكون داخلا في عموم يعني أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في الصلاة وكذا، يعني حديث عامة في الصلاة يحتمل أن تدخل فيها الجنازة ويحتمل أن لا تدخل فيها وكذا، فهذا هو المقصود يعني. فالأمر إن شاء الله يعني ليس فيها حرج يعني بإذن الله، يعني لم نطل في مسألة الترجيح فيه لأن الأمر إن شاء الله فيه سعة، يعني إذا استفتح لا حرج وإذا تركه يعني لا حرج.
أظن بعض الأحناف يقول بدعاء الاستفتاح من دون قراءة الفاتحة حتى، يعني هل هذا وارد أو قال به أحد العلماء؟
لا، قراءة الفاتحة كما ذكرنا يعني الأحاديث التي ثبتت كلها فيها التصريح بأنه من السنة، بل يعني ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى يعني على الجنازة فجهر ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة، جهر ابن عباس رضي الله عنهما بقراءة الفاتحة وقال لتعلموا أنها السنة، لتعلموا أنها السنة يعني لتعلموا أن قراءة الفاتحة سنة، يعني الجهر هنا كان لقصد التعليم ويعلم الناس. حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فجهر بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها السنة أو إنه من تمام السنة أو كما قال. فكما ذكرنا يعني لا تصح صلاة الجنازة إلا بفاتحة الكتاب بعموم الحديث، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبالنسبة للأحناف، الأحناف يعني كما ذكرنا مذهبهم أصلا في الصلوات الخمس يعني أنها تجزئ بغير الفاتحة، لكن ليس لهم دليل على هذا. وعليكم السلام ورحمة الله.
قضية تفصيل الزوج والزوجات والعكس.
نعم.
أنا ممكن بس أوضح، لأنه يعني كنت أحسب إنه عقد الزواج انتهى بمجرد يعني وفاة أحد الطرفين.
مسألة انقطاع عقد الزواج بالوفاة هذا كلام الأحناف، ولهذا يعني قال الأحناف إن الزوج لا يغسل زوجته، يعني لكن هم حتى قالوا يعني بس من جهة الزوج إن الزوج لا يغسل زوجته بعد موتها، لكن في الحقيقة يعني مذهبهم هذا مذهب فاسد يعني لا يصح، لما سيأتينا إن شاء الله من أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. حديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، وبالفعل غسلته أسماء. وثبت كذلك أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وتغسيل علي لفاطمة رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني هذه الأثار كثيرة يعني لدرجة أن من العلماء من حكاه إجماع، قال يعني أجمع على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكير، يعني أثر كثيرة واشتهرت بين الصحابة ولم ينقل أن أحدا أنكر هذا. فالصحيح أن يعني حل نظر الرجل لزوجته وتغسيل الرجل لزوجته لا يزال باقيا بعد الوفاة، يعني يحل له أن يغسلها وأن يدفنها، وهذا يعني أولى في الستر عليها وكذا، يعني يكون أفضل إن شاء الله.
لاحظت هذا السؤال يا شيخ، هذه وقع حصلت في أمريكا، توفيت إحدى الأخوات ولم يوجد من يغسلها من الأخوات، ذهب بعض الإخوة وغسلوها، فيعني ما هو الضابط الشرعي في المسألة وكيف يكون التغسيل في هذه الحالة؟
الذين فعلوا هذا أساءوا بلا شك، وطبعا الذي ينبغي في هذه الحالة أن تيمم. لو ماتت امرأة ولم توجد يعني نساء يغسلنها، ماتت امرأة بين رجال السودان، يعني الإنسان يتعجب كيف لا توجد نساء، يعني لو توجد أي امرأة حتى، يعني لا يشترط أن تكون متقنة للغسل ولا كذا، يعني إذا لم تستطع أن تغسلها على الأقل حتى تيممها أو تصب عليها الماء لمن بأي كيفية يعني تمكنت بها. فإذا ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء، فالحكم في هذه الحالة أن ييمم من وراء الثياب، وهذا على الأرجح يعني عند أكثر العلماء. وبعض العلماء قال يعني يصب عليها الماء من فوق الثياب، يعني بثيابها وكذا، يعني يصب عليها الماء من فوق الثياب، لكن الأحسن أنها تيمم. وكذلك أيضا كل من عجز عن توصيله لعذر من الأعذار ييمم كذلك.
هل يشترط أن تكون مسلمة؟ يعني المرأة إذا لم يوجد يعني مرأة مسلمة ممكن تكون مرأة كافرة تغسلها؟
يعني طبعا لا شك أن الأولى في التغسيل أن يكون المغسل مسلما وأن يكون مؤتمنا. و يعني قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل موتاكم المأمونون، ليغسل موتاكم المأمونون أو المؤتمنون. ف يعني الأصل يعني أن الذي يتولى التغسيل يكون مسلما، لكن إذا ما تيسر يعني يمكن أن يتولى التغسيل غير المسلم إذا كان يحسن يعني التغسيل على صفة غسل المسلمين يعني. لكن يعني لا يؤتمنون على هذا، يعني يجتهد يعني في البحث عن مسلم، عن مسلمة توصل. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.